أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في طرق إثبات الظواهر، وأنه إذا وقع الشك في الموردين السابقين من المرحلة الأولى فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة، منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه، بيصير هيك ويعمل رأيه، عطف على يتتبع، يعني وأن يعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. ونظير ذلك ما استنبطناه من أن كلمة الأمر لفظ مشترك، وذكرنا تفصيل ذلك البارحة، والاشتراك اشتراك لفظي، من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الطلب، بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة كلمة الأمر بحسب المعنيين الشيء والطلب، واختلاف الجمع فيها في الكلمة بحسبهما بحسب المعنيين، وقد تقدم تفصيل ذلك البارحة. ومن جملة الطرق أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخواته، ذكرنا بالنسبة لأخوات التبادر عدم صحة السلب وصحته وصحة الحمل وعدمه والاضطراد، وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات، ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، وسيأتي بيان قيمة أقوال علماء اللغة. وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو لا أو ظهوراتها، تعيين ظهورات الألفاظ لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، في موارد تعارض أحوال اللفظ، إلى أن يقول والحق أنه لا أصل لها لهذه الأصول مطلقا، لا بالتعبد ولا ببناء العقلاء أصلا. إضافي أخوان، هذه أحوال اللفظ لا نجدها في كتب الأصولية المتأخرة، ذكرها قدماء سابقا، بعد ذلك حذفت من سجل الأصلح. ما هي هذه أحوال الألفاظ؟ إذن أحوال اللفظ، أحوال اللفظ هي التجوز المجازي، الإضمار، الاشتراك، النقل، والتخصيص، وزاد بعضهم النسخ والاستخدام، وزاد بعضهم النسخ والاستخدام. بالنسبة للنقل، المنقول هو اللفظ، هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عن المشترك بأن الوضع لأحد المعنيين مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق، مثل لفظ الصلاة الموضوع أولا للدعاء، ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول، ومثل لفظ الحج الموضوع أولا للقصد مطلقا ثم نقل لقصد مكة المكرمة، يعني لخصوص مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين، وقت معين يعني الزمن المعين. إذن أحوال اللفظ هي التجوز، الإضمار، الاشتراك، النقل، التخصيص، وزاد بعضهم النسخ والاستخدام. هذا ويرجحون بعض الأحوال على بعض عند تعارضها بمرجح، مثل أن المجاز أرجح من الاشتراك. ليش؟ يقول لكثرة المجاز وأوسعيته وكونه أقيد، حيث إنه لا توقف فيه أبدا بخلاف المشترك مع عدم القرينة يتوقف فيه في ذلك. أو لا، أو أن الاشتراك أرجح من المجاز من حيث أبعدية الاشتراك عن الخطأ، فإنه مع عدم القرينة يتوقف في الاشتراك بخلاف المجاز. فإنه مع عدم القرينة يحمل اللفظ على الحقيقة، وقد لا يكون المراد منه، يعني من اللفظ، وقد لا يكون المراد منه الحقيقة. وأيضا الاشتراك أرجح من النقل، لأن النقل يقتضي الوضع في المعنيين على التعاقب وهجران المعنى الأول بخلاف المشترك، فإن الوضع للجميع من دون تعاقب أو سبق وضع اللفظ للبعض على وضعه للبعض الآخر، فإن الوضع للجميع بخلاف المشترك، فإن الوضع للجميع من دون تعاقب أو سبق وضع اللفظ للبعض على وضعه للبعض الآخر، وهكذا. هذه يا إخوان وجوه استحسانية لا دليل على اعتبارها. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، يقول: ومنها أو هناك فصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، والحق أنه لا أصل لها لهذه الأصول مطلقا، لا بالتعبد الشرعي لا ببناء العقلاء، ما إلها شيء، لا أصل لها، ما إلها لا أصل شرعي ولا أصل عقلاء، لأنه لا دليل على اعتبارها، وسيأتي ذلك عند قوله رحمه الله بعد قليل: أما أنه لا دليل على اعتبارها، سيأتي. لأنه لا دليل على اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. لأن شو بدك دليل؟ يعني تكون بناء عقلاء، غير بناء عقلاء ما في. بناء عقلاء كما تقدم معنا سابقا والآن سيأتي، بناء العقلاء المسلم من هذا البناء هو ثبوته في الأصول، في الأصول اللفظية اللي تكون ماذا؟ تكون لإثبات مراد خطاب المتكلم الأصول اللفظية التي تجري لإثبات مرادات المتكلم اللي بيعبروا عنها بالأصول المرادية العقلائية كما سيأتي. أما التعيين ووضع الألفاظ وظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، هذا لا يوجد هناك بناء عقلائي في البين كما سيأتي. يقول: وهي هذه الأصول مثل ما ذهبوا إليه، هذا مهم، مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. هو احنا شفنا، خلي شوي احنا شفنا مثلا لفظ استعمل في هذا المعنى، استعمل في هذا المعنى، استعمل في معنيين مختلفين، ودار الامر بين يكون هذا بنحو الاشتراك وبين يكون ماذا احدهما، احد الاستعمالين في احد المعنيين، احدهما بنحو ماذا الحقيقه والاخر بنحو المجاز. شو الفرق؟ الفرق لما بتقول اشتراك يعني في تعدد وضع، لما تقول حقيقه ومجاز وضع متحد واضح، فنقول الاصل عدم الاشتراك. كيف عندكم هذه العباره يا اخوان؟ فهذا يصير هكذا: لفظ استعمل في معنيين مختلفين فيلزم من حمله على الاشتراك تعدد الوضع، ومع الحمل على الحقيقة والمجاز، ومع الحمل على الحقيقة والمجاز يلزم اتحاد الوضع، فاللفظ موضوع لأحدهما واستعمل في الآخر مجازا بعلاقة ما. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه، بين كون اللفظ حقيقة أو مجازا. إخوان، هذا من الذي ذهب إليه؟ تقدم معنا مفصلا، اكتب كما ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله. السيد المرتضى لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كون اللفظ بنحو الحقيقة أم بنحو المجاز، يقول أصالة الحقيقة. طبعا هذه أصالة الحقيقة لا دليل عليها، تحكي بناء العقلاء سيأتي إن شاء الله. المسلم من بناء العقلاء هو ثبوته ماذا؟ هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مراد المتكلم. طبيب عقل كما ذهب إليه بالنسبة لأصالة الحقيقة، كما ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله وأورد عليه المصنف رحمه الله فيما سبق أو سابقا، وأورد عليه المصنف رحمه الله فيما سبق من أن أصالة الحقيقة، من أن أصالة الحقيقة إنما تكون مرجعا عند الشك في المراد. وأورد عليه المصنف رحمه الله من أن أصالة الحقيقة إنما تكون مرجعا عند الشك في المراد، لا في الوضع، لا في الوضع، لا عند الشك في الوضع. مطلب تقدم تفصيله فليراجع من هناك. يقول رحمه الله تعالى: واضح العبارة يا إخوان؟ أحد عنده توقف؟ أما أنه لا دليل على اعتبارها، يعني على اعتبار هذه الأصول، رجع الضمير، أما أنه لا دليل على اعتبارها فلأن حجية مثل هذه الأصول، فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، والمسلم حركوا والمسلم من بنائهم، يعني من بناء العقلاء، هو ثبوته، ثبوت البناء في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم. فوق هذه العبارة اكتبوا: الأصول المرادية العقلائية، الأصول المرادية العقلائية، فوق عبارة مرادات المتكلم. إذا الكل كتب بالنسبة لما ورد على السيد المرتضى رحمة الله عليه: السيد المرتضى التزم بأصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجازا. المصنف رحمه الله أورد عليه بأن أصالة الحقيقة إنما تكون مرجعا عند الشك في المراد لا في الوضع، لا عند الشك في الوضع. أما أنه لا دليل على اعتبار هذه الأصول فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها، استناد هذه إلى ماذا؟ إلى بناء العقلاء، والمسلم من بنائهم، من بناء العقلاء، هو ثبوت البناء في الأصول التي تجري، يعني شو يعني في الأصول؟ يعني في خصوص الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم، التي عبر عنها بالأصول المرادية، الأصول العقلائية. على كل حال، بالنسبة لهذه العبارة من المصنف رحمه الله: الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم، اكتبوا عنكم يا إخوان، تقدم في المبحث 12 الأصول اللفظية من مباحث المقدمة في الجزء الأول، أن أهم الأصول اللفظية التي هي المرجع لإثبات مراد المتكلم هي أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم التقدير وأصالة عدم النقد وأصالة عدم الاشتراك وأصالة الظهور. قال المصنف رحمه الله هناك، قال: إن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، يعني أصالة الظهور، لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر في الحقيقة، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في ماذا؟ في الإطلاق، وهكذا. فمؤدى هذه الأصول نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال الخلاف. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله: والمسلم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجري، يعني دون ما يجري من الأصول، دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن، تعيين القرائن لا ربط لبناء العقلاء في ذلك. طيب دليل آخر غير بناء العقلاء ما موجود، ولا دليل آخر في مثلها، في مثل ماذا؟ في مثل الأصول المعينة لوضع الألفاظ والقرائن، ولا دليل آخر في مثلها، يعني في مثل الأصول المعينة لوضع الألفاظ والقرائن، ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء. إذن هذه الأصول شو يا إخوان؟ تكون بلا دليل، تكون ماذا؟ بلا دليل، وخير ما فعل من حذفها من سجل الأصول، تم حذفها كليا. واضح؟ هذا فيما يرتبط بالتمهيدات. الكلام الآن في حجية قول اللغوي. بالنسبة لقول اللغوي أو الكلام في حجية قول اللغوي، حاصله كالتالي. حاصله أن الرجوع إلى أقوال اللغويين في مقام استكشاف وضع الألفاظ هذا مما لا عبرة بأكثر أقوالهم، حيث إن أكثر اللغويين لا اهتمام لهم بتمييز المعنى الحقيقي ماذا من المعنى المجازي، وإنما همهم استعراض المعاني التي ماذا شاع استعمال اللفظ فيها أكثر من ذلك. فأكثر اللغويين لا اهتمام لهم بتمييز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، أكثر همهم هو ماذا؟ استعراض المعاني التي شاع وانتشر استعمال اللفظ فيها. وكما تعلمون وقد تقدم مرارا وتكرارا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، استعمال أعم من الحقيقة والمجاز. على كل حال إذا نفترض نص اللغويين، نص اللغويون على المعنى الحقيقي، وهذا موجود في بعض الكتب في الأساس اللغة لجار الله الزمخشري، فنفترض نص اللغويون على المعنى الحقيقي، طلعنا نحن طلعنا إلى ما نصوا عليه، فتارة يفيدنا نصهم العلم بالوضع فبها ونعمة، وأخرى لا، يفيدنا ماذا؟ الظن، لا يفيدنا العلم بالوضع، يفيدنا ماذا؟ الظن بالوضع. إذا أفادنا نصهم الظن بالوضع تقدم معه مرارا وتكرارا أخي الظن لا يغني من الحق شيئا، فلابد حينئذ أن نلتمس دليلا على حجية مثل هذا الظن، وهذا الدليل لابد أن يكون ماذا؟ دليلا قطعيا. واضح؟ هذا وذكروا للاستدلال على حجية قول اللغوي ذكروا وجوها في المقام. الوجه الأول الإجماع، طبعا المراد به الإجماع العملي، إجماع مش إجماع قولي، إجماع عملي. ها هنا واضح فالدليل الأول أو الوجه الأول الإجماع، والمراد بالإجماع الإجماع العملي من علماء وغير علماء، بمعنى الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد حتى وإن كان هذا اللغوي واحدا فيؤخذ بقوله إجماعه. مصنف رحمه الله أورد على ذلك، أورد على ذلك بأنه كيف يمكن لنا تحصيل هذا الإجماع العملي بلحاظ جميع الفقهاء، كيف الحصر. وثانيا كثير منهم يا إخوان حتى ماتوا ولم يتركوا مؤلفا، لم يتركوا أثرا، أو تركوا لكن لم يصل إلينا. وكمنا نعرف أنه هؤلاء كانوا يأخذون بقول اللغوي، واضح؟ كثير منهم مات لم يترك أثرا أو ترك ولم يصل إلينا، نبدك طلعوا لها الإجماع. كيف يمكن لنا تحصيل هذا الإجماع بلحاظ جميع الفقهاء؟ المصنف يقول رحمة الله. بعد ذلك يقول سلمنا، يتنزل المصنف يقول سلمنا تحقق تحصيل هذا الإجماع العملي. احنا شو تقدم معنا بالإجماع؟ لابد ماذا؟ أن يكون كاشفا عن موافقة المعصوم سلام الله. فيتنزل المصنف رحمه الله ويقول سلمنا تحقق تحصيل هذا الإجماع العملي، إلا أنه كيف لنا أن نثبت حجية مثل هذا الإجماع؟ والفرض كما تقدم أن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن ماذا؟ عن موافقة المعصوم عليه السلام. طيب ما نحن فيه من الأخذ بقول اللغوي، يمكن لنا أن نستكشف ماذا موافقة المعصوم عليه السلام؟ لا. فإذا يقول المصنف رحمه الله أولا كيف يمكن لنا تحصيل هذا الإجماع العملي بلحاظ جميع الفقهاء، ثانيا نتنزل سلمنا تحصيل هذا الإجماع. سلمنا تحقق تحصيل هذا الإجماع العملي، لكن كيف يمكن لنا أن نثبت حجية مثل هذا الإجماع؟ والفرض كما تقدم أن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن موافقة المعصوم عليه السلام. ما نحن فيه لا يمكن هذا الاستكشاف حتى مع تحصيل الإجماع. حصلنا الإجماع فبها ونعمة، إجماعك محصل حصله من جميع الفقهاء، لكن لا يكون كاشفا ماذا؟ عن قول المعصوم عليه السلام، فلا يكون حجة. فإذا ما نحن فيه لا يمكن هذا الاستكشاف حتى مع تحصيل الإجماع العملي بالنسبة إلى جميع الفقهاء. أخي المعصوم عليه السلام، المعصوم عليه السلام يرجع إلى نصوص أهل اللغة، واضح؟ لا، معصوم عليه السلام لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقة المعصوم عليه السلام في مسألة قول اللغوي. إنه والله المعصوم عليه السلام يرجع إلى أهل اللغة عملا، لا، أخي المعصوم عليه السلام هو العالم حقا باللغة، هو اللغة، إليه يرجع في اللغة وغير اللغة لمعرفة الصحيح والصواب. فحينئذ هذا الدليل الأول أو الوجه الأول وهو الإجماع ليس في محله، تطبيقه يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.